بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. الحمد لله على نعم لا تحصى وعلى آلاء لا تنسى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة، لا أود أن أطيل في المقدمة أو التمهيد، ولعل فضيلة الشيخ المقدم جزاه الله خيرا قد أورد شيئا مما كان في نفسي، وعلى أي حال فلي استدراك أو ملاحظة، فليس خير من يتحدث في هذا الموضوع هو أنا، بل لعله أقل، أو أستغفر الله إن قلت أجهل من يتحدث في هذا الموضوع، وهناك من هم خير مني ولعلهم بينكم ولعلهم من الجالسين معكم، ولكن خلت الديار فساد غير مسود، ومن الشقاء تفرد بالسؤجد، تطاولنا على هذا المقام أو الحديث في هذا الموضوع، ولعل من بينكم أو من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا وخطبائنا من هم أولى بالحديث منه، ولكن لأمر ما جدع قصير أنفع. أيها الأحبة في الله، لماذا اخترت هذا العنوان؟ في هذه الظروف انشغل الناس بأحداث طارئة عن الوظيفة الطبيعية للمخلصين والأغيار في الأمة، وأصبح شغل الناس الشاغل ماذا يراد وماذا سيكون وماذا يحدث وما وضعنا لو كان ما سوف يكون إلى آخر هذا الجدل والافتراضات واللقاءات الجانبية، وأصبح شغل الناس الحديث في الأحداث، وتعطلوا عن وظيفتهم الطبيعية وعن أجل منقبة وكرامة، ألا وهي وظيفة الأنبياء والعلماء، ألا وهي الدعوة إلى الله جل وعلا. فأقول ينبغي مهما كانت الأحداث في مجتمعنا أو حولنا، مهما كانت الأحداث ساخنة، فإن هذا لا يشغلنا عن وظيفتنا الطبيعية وعن واجباتنا الأساسية. وأنتم تعلمون أن من دخل في حرب من الحروب لا يعني أنه بدخوله الحرب يستغني عن الإفطار والغداء والعشاء، فكذلك مهما كانت أحوالنا ومهما كانت نوع المواجهة التي يواجه بها أهل هذه الأمة، سواء كانت في الحدود أو في الداخل، فإن هذا لا يعني أن نترك طعامنا وشرابنا ومتنفسنا، ألا وهي الدعوة إلى الله. أيا كان الحدث وأيا كان الأمر وأيا كانت الأطروحات وما فيها من الدسائس والإفساد وخبز النية وسوء الطوية، إلا أنه مهما تقلبت وتنوعت وتكررت، ونتوقع أن يكون في الأيام القادمة نجيب من الأحداث التي ستشغلكم وستعجبون من تتابع هذه الأحداث، أقول أرجعوا على أنفسكم من حيث أن لا تجعلوا جلة أو كل شغلكم واهتمامكم بهذا الحدث منشغلين عن طعامكم وشرابكم. وطعامكم يا أهل هذا المجتمع وشرابكم وهواءكم النقي هو كلام الله جل وعلا، وإن كلام الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلاء، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي تبهللا. لا نريد أن تمضي هذه الأعمار وتمضي الأيام والسنين ونحن في متابعة حدث يتلوه حدث، وننشغل بأصل ما وجدنا له، عبادة الله جل وعلا ودعوة الناس إلى هذه العبادة. أقول لا تعجبوا لو استجد في هذا الواقع مزيدا من الأمور، وإن قيامكم باستمرار في الدعوة إلى الله لمن أعظم الوسائل والحواجز المنيعة التي تقف سدا أمام ما قد يطرأ على هذا المجتمع من مظاهر سيئة. فهذا مبرر لاختيار هذا الموضوع، وعلى أي حال أي كانت الأحداث في الخارج أو في الداخل، فإنها لا تعني أن ننشغل بتحليل الأحداث أو كثرة الحديث عنها عن برامج الدعوة إلى الله ونشر الدعوة في صفوف الناس وفي مختلف المجالات والمناسبات. وإن حدث قيادة المرأة الذي سارع به من دبره، إما استغلالا للظروف الأمنية في الحدود، إما استغلالا للظروف الأمنية في الحدود التي تشهدها المنطقة، وإما أن العلمانيين لما أدركوا انتشار الخير وإقبال الناس على الالتزام والاستقامة والتدين وأصبحوا يملؤون المساجد زرافات ووحدانا وجماعات تتلوها جماعات بفضل الله جل وعلا، أزعج هذا الأمر العلمانيين إزعاجا غريبا وعجيبا، وقالوا كيف لنا أن نشغل الدعاة وأن نشغل الذين نشطوا في الدعوة إلى الله حتى يتركوا هذا الانتشار في الدعوة ونحجم اهتمامهم وحديثهم وفكرهم في قضية معينة. فلربما كان هذا الحدث هدفا لتحجيم اهتماماتكم وانشغالكم عن التوسع في الدعوة إلى الله جل وعلا. وعلى أي حال فإن هذا أيضا لم يشغلنا عن طعامنا وشرابنا ومتنفسنا، ألا وهي الدعوة إلى الله جل وعلا. وإن مما عجبت له من خلال قراءات بعض المقالات وما كتب أنني ألاحظ أن المفسدين أو العلمانيين والتسمية الشرعية لهم المنافقون الذين تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وهم الأعداء في الحقيقة الذين يندسون في صفوف الأمة. أقول إن أولئك دائما يركزون على مسائل أهمها الشريط الإسلامي وثانيها أو ثالثها خطبة الجمعة والمنبر الذي يوجه الناس من خلال المحاضرات والندوات. شعر العلمانيون أن منابر الجمعة وأن مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات وأن الشريط الإسلامي هو ذلك الهواء النقي والنسيم العليل الذي تنفسته كل نفس وصح به كل سقيم وتعطر به كل مسلم، فأرادوا أن يحددوا مكمن الخطر في نظرهم عليهم بتحديد هذه الأمور ومحاولة توجيه الضربة إليها. ومن زمان أو من مدة وعندي إركيز لبعض المقالات، أذكر من قال أشرطة تجارة الكاسيت، وهناك من آخر يتكلم على الأشرطة الإسلامية، وهناك من يزعم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما بقلبه وهو ألد الخصام، يزعم أنه يريد أن يرتقي وأن يسمو بالمنابر عن ما يطرح فيها الآن، ظنا أن هذا أسلوب ينطوي على أولاة الأمر حفظهم الله ووفقهم. فتراه يقول ينبغي أن يحصر الحديث في المنابر على مسائل معينة أو أمور معينة، وأن المنابر يرتقى بها عن ما يدور فيها أو ما يتحدث فيها من المواضيع. على أي حال هذه شيشنة نعرفها من أخزم وليست عجيبة من المنافقين والعلمانيين. المهم أن ندرك نوع الخطر، وإن الإدراك وحده لا يكفي، لا بد أن يقابل الإدراك بالاستجابة وردود الفعل. لو قلنا إن رجلا أراد أن يرسل لنا عبوة الناس فلا سمح الله في هذا المكان، فهل يكفي أن نعلم ونبقى، أو إن نتيجة العلم وثمرة العلم أن نذهب لنصد فعله وأن نقفه عند حده حتى لا يستطيع أن ينفذ ما يريده بنا؟ وهؤلاء العلمانيون ظنوا أنهم بهذه الأحداث سيشغلون الصحوة عن مجالات العمل أو الانتشار في مجالات جديدة للدعوة إلى الله، وظن العلمانيون أيضا أنهم سيستفزون الصحوة الإسلامية المباركة ليكون رد الفعل من الأغيار من المخلصين من الشباب الصالحين. ظن العلمانيون أن رد فعل الصالحين سيكون ردا متهورا لا مسؤولا، وحينئذ يكون هذا مبررا لاستعداء المجتمع ولتشويه الصحوة أمام الناس، فيقال انظروا أمام مظاهرة قادت المرأة فيها السيارة كان رد الفعل إحراق سيارات أو إحراق لوحات فيديو أو شيء من هذا الكلام. بفضل الله الشباب المسلم وأنتم منهم يعرفون أساليب الدعوة إلى الله وكيف يتحرك الداعية أو من ينتسب إلى الدعوة في إطار منضبط منظم. ولا أنسى كلاما لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر حفظه الله، حيث قال إن من الضوابط والمحاذير التي ينبغي للشباب أن ينتبهوا لها أن يلتزموا بالأصول الشرعية والأصول العقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج وتطبيق أي مجال من المجالات حتى يكون الشباب المسلم منضبط. فليس من الحكمة ولا من العقل أن يقوم الشاب بفعل تهوري مع أن هذا لم يحدث. وأولئك العلمانيون ظنوا أن الشباب المسلم ستكون منهم تصرفات تهورية أو يعني هذا الاستفزاز سيجعلهم يقعون في حرج بعد تصرف لا مسؤول أو متشنج، ولكن حلفت يمينهم فليكفروا، حلفت يمينهم إن كان لهم يمين فليكفروا ولقد خسروا الرهان فيما فعلوا إذ أن الشباب المسلم قابلوا هذه الظاهرة بمنتهى الاتزان بمنتهى الانضباط بل ولعل من بركات هذه الحادثة وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والله يا إخوان ما رأيت حادثة جمعت شمل الشباب حول العلماء كهذه الحادثة ويمترون ويمتر الله والله خير الماكرين وكل ما عمل العمل من عمل انقلب عملهم ضدهم بفضل الله جل وعلا وما زاد الصحوة والشباب المسلم إلا تعلقا بالعلم وتمسكا بالعلماء والتفافا حول ولاة الأمر وهذا ملاحظ إذ أن مثل هذه المظاهرة التي وراءها ما وراءها من الأبعاد لم تقابل بمظاهرة أو بأعمال تهورية وإنما قوبلت بالتلاحم بين الشباب المسلم وبين ولاة الأمر من العلماء والمسؤولين وغيرهم. أقول أيها الإخوة أيضا كان مما أراده العلمانيون بمثل هذه الأعمال أن يشغلوا المجتمع عن مزيد من الاطلاع والإدراك لخطط العلمانيين والحداثيين والبعثيين. نعم الواقع الآن يشهد أن الرجل حتى الذي ليس على مستوى تعليمي كبير أو متوسط أو حتى دون المتوسط أصبح يعرف الحداثة وأبعادها والبعثيين ومخططاتهم وخلاياهم وشبكات تنظيمهم ويعرف الشيوعيين وأفكارهم والماركسيين والعلمانيين وماذا يريدون ويدبرون فأزعجهم أن أفكارهم ومخططاتهم وأسرارهم أصبحت في متناول كل عقل وتحت كل لسان بالوضوح والبيان والكشف والفضيحة والخزي والعار. فقالوا إن استمر الأمر على هذه الحال سوف يعرف الناس آخر ما نتوصل إليه من المخططات التي ندبرها للأمة فلا حرج أن يشغل الأمة بحدث يشغلوهم عن مزيد من البحث والاطلاع والاستفادة والاستزادة بحدث يحجم اهتماماتهم في قضية قيادة مرأة أو نحو ذلك ولكن وإنهم يفيدون كيدا وأفيد كيدا لله في ذلك حكمة عظيمة. أيها الأحبة في الله الصحوة النضج الوعي الإسلامي في هذا المجتمع ولا أقصد الرياض وحدها أو مدينة بعينها بل أقصد الجزيرة العربية بأكملها خاصة وهناك صحوة في العالم الإسلامي عامة ولكن أقول هذه الصحوة في الجزيرة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها كم هائل ضخم وكبير ولله الحمد والمنة في جميع المجالات والقطاعات في المجالات المدنية والعسكرية والتعليمية والتدريب والأعمال المهنية والتجارة ومختلف العلوم والفنون والقطاعات والمجالات ولله الحمد والمنة. وعلى أي حال هذه الصحوة هي بأمس الحاجة أن نوظف كل فرد فيها. هذه الصحوة مشروع يملك ملايين المنتسبين إليه فينبغي أن لا نجعل هذه الصحوة يشتغل عدد من الخطباء على المنابر وعدد من المحاضرين بالمحاضرات وبقية المنتسبين إلى هذه الصحوة وأبناء الصحوة يبقون عطلا ويخلو كل واحد منهم من العمل. لا أردت بهذا المعنوان أن نوظف كل واحد ممن ينتسب إلى هذه الصحوة في جميع أنحاء الجزيرة بعمل إسلامي نافع ونحن نعرض أعمالا كلها معلومة لديكم ولكن يختار كل مسلم ما يناسبه باستشارة وباستعانة بالله جل وعلا وتوجيه من أهل العلم والعلماء. فنقول أيها الأحبة هذه الصحوة كم هائل وقدراتها عالية يملك هذا المجتمع بأكمله وحينما أقول هذا المجتمع اسمحوا لي أن أتجاوز وأن أقول بما فيه الحريق ومثقل الثوب أو من يتساهل ببعض الذنوب والمعاصي لأنني أقسم هذا المجتمع إلى أقسام إما أن يوجد عدو صريح العداوة سافر الكراهية والبغضاء وبالغالب مثل هؤلاء ينفرون كالكلاب في مكان بعيد ويبدأون يسبون ويشتمون وعلى أي حال إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبحه فدعه إلى يوم القيامة ينبح القافلة تسير والكلاب تنبح ولا ضير ولا حرج. القسم الثاني الذين هم أهل هذا المجتمع أهل ولاء وأهل صدق وأهل تلاحم وتكاتف واجتماع مع العلماء وولاة الأمر جميعا هم الذين ننسبهم إلى هذه الصحوة المباركة، وإن كان فيهم الحليق فيوما ما يوفر لحيته، وإن كان فيهم المسبل يوما ما يتبع السنة في ثوبه، وإن كان فيهم من عمل معصية أو عددا من الذنوب فيوما ما يعود إلى الله جل وعلا. المهم أن هذا نعده من الصحوة ونحسبه من رجال المجتمع ونرجو أن ينفع الله به حتى وإن كان فيه نوع من التقصير. القسم الثالث المنافقون الذين يندسون بالصفوف، الذين لا يستطيعون أن يصرحوا بما يريدون، ولذلك تراهم يتسللون من خلال العيون. لم يدخل الأعداء من أبوابنا وإنما تسللوا كالنمل من عيوبنا. أولئك الذين يتسللون في المنافذ التي قد ينساها أو ينشغل عنها شباب الصحوة أو جيل الصحوة والأغيار في هذا المجتمع بأسره، من تلك المنافذ يتسلل العلمانيون والمنافقون، ومن ثم يجدوا مجالا مناسبا للعمل، وعلى أي حال في الغالب لا يعملون إلا في الظلام. خفافيش أعماها النهار بغوئه ووافقها سطع من الليل مظلم، فلا يناسبهم إلا العمل في السراديب وخلف الكواليس والدسائس والمؤامرات في الظلام، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، وفي يوم ما يفضحهم الله جل وعلا ويخزيهم، وها أنتم بفضل الله أصبح كل واحد قادر على أن يعرف من لحن القول. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فكل واحد منكم بفضل الله أصبح قادرا أن يميز من كان محبا لهذه البلاد وعلمائها وولاة أمرها، ومن كان مبغضا حاقدا وإن لبس لبوس المحبة والولاء. فكل ينكشف، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وما مهما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله ثوبها علانية. أيها الأحبة، هذه الصحوة جميع المنتسبين إليها لديهم رغبة بل قوة في الحرص على نيل شرف الدعوة إلى الله واللحاق بركب الدعاة، كيف لا؟ والنصوص والآيات كثيرة في بيان فضل الدعوة والدعاة. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ويقول تعالى على لسان النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. والحديث الذي تفضل به الشيخ المقدم جزاه الله خيرا: من دعا إلى هدى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. من أيام كنت أستمع شريط لأحد الإخوة الدعاة قد اختاره الله جل وعلا وتوفاه الله من قرابة السنة، فكنت أستمع شريطه، وطول ما أنا أسمع الشريط أقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجمعنا بك في الجنة. انظروا إلى بركات الدعوة إلى الله، انظروا إلى بركات الدعوة إلى الله. الرجل ميت وفي قبره وما تزال الحسنات تكتب له، من سمع له شريطا دعا له واستغفر له وذكره بخير وسأل الله له. هذه من بركات الدعوة إلى الله جل وعلا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإن أساليب الدعوة إلى الله لمن أهم وأطيب أبواب العلوم التي ينتفع بها بعد موت أصحابها. كذلك أيها الأحبة، الدعوة إلى الله خير ضمان لاستمرار الأجر. الدنيا مزرعة وكل يستطيع أن يعمل فيها، لكن هل فكرتم أن الواحد إذا انتقل إلى المقبرة كيف يستمر الأجر؟ كل واحد منكم لو نقول توظف في شركة يقول: لا، هذه ما فيها بدل تقاعد. إذا انتهيت الخدمة، الذي يعمل في ظل نظام الخدمة المدنية بعد أن ينهي الخدمة المدنية يمشي له الراتب كامل وهو جالس بدون عمل. فكذلك أقول أنت أيها الأخ المسلم، أيها الداعية، بعد أن تنتهي خدمة الحياة يستمر الأجر يمشي كامل. هذه من مزايا الدعوة إلى الله، بل من أجل وأطيب مزاياها أن تكون في قبرك وما تزال ملائكة الحسنات تكتب لك الأعمال حتى تأتي يوم القيامة وتلقى الله بأعمال كالجبال. أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وأمر عجيب في شأن هؤلاء البشر أن تجد رجلا من الأموات ولا تزال حسناته تكتب إلى الآن، أو أن تجد رجلا من الأموات ولا تزال السيئات تكتب عليه حتى الآن، من أولئك الفنانين والمطربين والذين أشغلوا عباد الله، وكان على أيدي الكثير منهم السبب في إفساد بعض الشباب ونقلتهم من الصلاح إلى الفساد، ومن الهداية إلى الضلالة، ومن الطمأنينة إلى سوء المعصية وظلام المعاصي. فأولئك من مات منهم على هذه الضلالة ولم يتب إلى الله جل وعلا، فلا تزال أشرطته وما فيها من المسلسلات والتمثيليات والأغاني تكتب عليه، ومن دعا إلى وزر فعليه وزره وأوزار من عمل به إلى يوم القيامة. فالميزانية خطيرة، هذا الكلام خطر. ومن هنا كنت دائما أنصح بعض أصحاب محلات الفيديو، وأعرف عددا منهم بفضل الله جل وعلا توجهوا نحو الهداية، حتى أني قلت لواحد منهم، قلت أسأل الله، من أيام قابلت شاب عنده محل فيديو، قلت أتعلم أن الله كتب لك كرامة من الكرامات؟ قال كيف؟ قلت أن الله أحياك إلى هذه اللحظة التي تبت فيها من محلك هذا، وما ظنك لو أنت مت إلى الله وعندك حوالي 4000 زبون اشتراك كلهم في كل ليلة يسجل عليك مثل أوزارهم ومعاصيهم، إما بنظر الحرام وسماع الحرام وفعل الحرام وترك الواجبات والوقوع بالحرام والمشاركة بالحرام، فجميع أوزار أولئك عليك، ويحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم إلى يوم القيامة، ألا ساء ما يجرون. المسألة خطرة جدا يا أخوان، فانظروا إلى بركة الدعوة والعمل الصالح، وانظروا إلى شؤم المعاصي. باختصار أن الناس أحوال ثلاثة: فميت في القبور ولا تزال الحسنات تكتب له، وميت في القبور ولا تزال السيئات تكتب عليه، وحي من الأحياء ولا يعني لا يكتب له حسنات وإنما تكتب عليه السيئات، وحي من الأحياء يكتب له العمل الصالح. ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه جميعا، أن يتجاوز عنا وعنكم جميعا فيما يكون منا من جلل أو تقصير. أيها الإخوة، أود أن أقرر مسألة قبل الدخول في صلب الموضوع، وإن كنت نوعا ما أطل في هذا التمهيد، أقول الخير أصيل والشر طارئ. الخير أصيل، حتى لو تجد رجل قد يدخل، أو رجل عنده تقصير ذنب من الذنوب، معصية من المعاصي، تأكد أن الأصل فيه الخير وأن الشر طارئ. لماذا؟ لأن الله خلقه على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني الخير فيه أصيل والشر فيه طارئ. كذلك قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الأصل أن الإنسان يتوجه بطبيعته وفطرته إلى الخير، ولكن بسبب المجتمع المحيط به أو الصحبة أو الجلساء أو الزملاء نوعا ما قد ينحرف أو يقع في شيء من الذنوب والمعاصي. المهم، حينما نريد أن نتعامل مع شخص أو ندعو أي شخص من الأشخاص، ينبغي أن نذكر وأن نعلم وأن لا يغيب عن أذهاننا أن الأصل في هذا الرجل، وإن كان حليقا أو مقبلا أو مدخنا أو سماعا للأغاني، ينبغي ونحن في بصدد دعوته إلى الله أن ننظر إلى أن الخير فيه أصيل وأن الشر فيه طارئ. إذا قررنا هذه المسألة استطعنا أن ننتصر على الوسوسة والضعف والوهم الذي قد يرد بالنفس. هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الأحبة، حينما تؤمن بهذا الأمر تستثمر جوانب الخير الموجودة عنده، ومن ثم يتقلص جانب الشر فيه. وعلى أي حال، لو ضربنا مثلا أن رجل من الناس عنده 30% جانب شر أو جانب خطأ وملاحظات، وعنده 70% من جوانب الخير، فهل من الحكمة أن نترك 70% من الأمور الإيجابية أو من الأمور التي يمكن أن تستثمر لتكون إيجابية مقابل غلط بنسبة 30% موجودة منه؟ لا والله، لا نريد أن نقع في هذا التحجيم، لا نريد أن نحجم الدعوة في شخص ليس به ذنوب أو معاصي. الأصل أن الدعوة إلى العصاة، الأصل أن الدعوة إلى المقصرين، الأصل أن الدعوة إلى من به الخلل والنقص والعيب والذنب. فينبغي أن نتوجه بهذا المنطلق وبهذه الفكرة. وأستغفر الله إن قلت أن بعض الشباب أحيانا يدعوني إلى بعض الزيارات، فأقول: شوف يا أخي، مع حبي ودعائي في ظهر الغيب لإخواني في الله جل وعلا وحرصي على اللقاء بهم، إلا أنه أحب إلي أن أجلس جلسة كلهم من الشباب المقصرين، والقليل من بينهم من الشباب الصالحين والمتزنين، احب الي من اجلس مجلس بالكامل كله من الشباب الملتحين الصالحين. لماذا؟ لان من صلى ما يحتاج تقول صلي، ومن صام ما يحتاج تقول صم، ومن عمل الخير هو قائم بهذا العمل لو احتاج الى شيء من التوكيد والتوجيه فلربما. لكن الحاجه ماسه بالنسبه لمن لا يعرف طريق الهدايه ومن لا يعرف طريق الخير. ولذا يكون احب الى نفسي ان اواجه الشباب الذين هم اصلا غارقين نوعا ما في الذنوب والمعاصي، لان اصل الدعوه متوجهه اليهم اكثر. واذا عرفنا هذه المساله اصبحت عندنا الجراه ان نذهب الى كل مكان نظن، وإن ظننا أو علمنا أن فيه من أهل الذنوب وأهل المعاصي أو في مظاهر تقصير، نستطيع بكل ثقة وبكل قدرة أن نخترق هذا الحاجز أو هذا الجدار، وأن نوجد في أهله ثمرة وبذرة طيبة نافعة تكون يوما ما سببا في هداية البقية. أيها الإخوة، بناء على ما سبق، فالجميع مطالب بالقيام بدور عملي في الدعوة إلى الله، كل واحد منكم وكل فرد في هذه الجزيرة وكل فرد في هذا المجتمع مطالب بأن يقوم بدور عملي في الدعوة إلى الله ومحاربة الفساد والمنكرات، مهما كان ظالما لنفسه أو مقتصدا أو سابقا بالخيرات. ولا نظن أن مجتمعنا قسم إلى قسمين كما ظن العلمانيون. يوم أن أحدثوا تلك الفتنة قالوا الأمر سهل وبسيط، هذا المجتمع انقسم الى قسم مطاوع ملتحين وثياب قصيره، وقسم من الشباب الحليقين والشباب اللي يدخنون ويسمعون الاغاني، فمن كان ملتحن وثوبه قصير سيرفض هذه المظاهره او فكره قياده المراه، ومن كان مدخنا او حليقا او مسبلا ثوبه سيوافق. ومن قال لكم ان من كان مسبلا او حليقا انه اصبح ديون؟ هل يلزم كون الانسان يقع في ذنب فيحلق لحيته ان يكون ديون فيرضى بهذا الامر؟ هل يلزم ان الانسان يوم ان دخن او سمع اغنيه أن يكون ديوث فيرضى بهذا الأمر؟ بأي حال من الأحوال أظن هذا من مستوى التفكير البارد والساذج والسطحي والسخيف لأولئك العلمانيين، ولا غرابة في ذلك، فيأبى الله جل وعلا إلا أن يفضحهم وأن يكشف مستوياتهم وعقولهم. وأما أولئك الذين خرجوا مذبوعين وهم أدوات للقيام بهذه المظاهرة مثلا، فأقول قراءة في فكر دكتورة، قراءة في فكر دكتورة. مثال: رجل بيته يحترق، الحريق يحيط ببيته، وبدأ الحريق يحترق، بدأ الحريق يلتهم أبوابه، ما الذي حصل من صاحب البيت؟ أخذ يقول: يا ناس أريد تجارة، يا ناس أريد غليون. هل هذا من العقل؟ رجل بيته يحترق ثم يطالب تجارة أو غليون، هذا من الغباء والبلاهة والسفاهة. فكذلك دكتورة أو أستاذة في أي مكان كانت، إذا كانت بمستوى دكتورة وبلادها تواجه حالة حرب، 5000 دبابة على الحدود وآلاف الصواريخ موجهة، ثم تطالب: أريد أن أسوق سيارة. إيش لون السيارة اللي تريدين تسوقيها؟ عقول تافهة وسقيفة. وفي الحقيقة يدلك هذا على سخافة وبلاهة عقول أولئك النسوة، ونقول: نسأل الله أن يهديهن، ونسأل الله أن يردهن إلى الحق ردا جميلا. مسألة أخرى أيها الأحبة، أريد أن نكون أكثر رحابة في الصدور وأوسع أفقا في تقبل الناس والتعامل معهم. أضرب لكم مثال: لو أن مثلا هناك محاضرة فجاءنا شاب يسحب ثيابه وكبكاته ذهب على وقت الكبكات انت لا لحق عليها، وربما شفايفه مليئة بالدخان، ولابس يعني من يبقى الطاقية سريعة، ما حد يقول فلا ذا المسألة هما فيها، يعني جانا شاب في منتهى جمعه للمساوئ والمخازي. أعطيكم ملاحظة: ستجد أن كثير من الشباب يتجهمونه وينظرون إليه شذرة ويكادون يعني إيش اللي جابك في وجهك فينا؟ ها؟ يعني قد يقول البعض لنفسه: وش جابه في هذا المكان؟ لا، أهلا وسهلا به في هذا المكان، أهلا وسهلا به في هذا المكان، لأنه من كيف يهتدي؟ يهتدي بالذهاب إلى جلسة طرب على الرصيف؟ أم يهتدي بالذهاب إلى نادي ليلي؟ أم يهتدي لا، هذا مكان هدايته، هذا مكان إجراء العلاج اللازم له. فينبغي أن لا نتجهم، لا شك نحن نكره المعصية، والمسلم الغيور يغار أن يوصى الله بنعمه، ولكن الداعية وكل واحد منكم نرجو أن يتمثل بهذا الدور أن يكون واسع الأفق رحيب الصدر خافض الجناح من أجل أن يأخذ أمثال هؤلاء. ومثل ضربته مرارا ولا حرج أن أعيده الآن في قصة شاب كان عندنا درس في المسجد لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان القاضي بالمحكمة الكبرى تعرفونه جميعا. فضيلة الشيخ درس يحضر عدد من الشباب وجاء لي شاب فعلا يعني إن صحت عبارة العامة مقلع يعني لا في سحب ثيابه ولا في ساعة الذهب ولا في أسلوبه ولا في طريقته. وأذكر أنه سبق يعني جاء إلي تحدث معه جلسنا في محراب المسجد مدة طويلة وقبل الأذان خرجنا وشربنا شاي ورجعنا المسجد. ذاك اليوم أتى إلي في الدرس فأخذ بعض الإخوة من طلبة العلم حفظهم الله ونفع بهم وجزاهم خيرا يستغربون يعني وش جاب هذا مع هذا. فكنت أتحدث معه و يعني تمخض هذا الحديث عن موعد أن ذهبت وإياه سويا إلى مكان يريد أن أرافقه فيه فذهبنا سويا. ماذا حصل؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم تكمل فخذ الدولي إنا لله وإنا إليه راجعون. أكيد هذا الشاب سيأتي الشيطان يقول شوف يوم جماعتها المطوع امسكوك الموع وأول قاعد تلف الرياض يمين يسار ما حد امسكك. سيأتيه الشيطان لا محالة ويقول له هذا الكلام. فقلت له يا أخي الحبيب أرجوك أن تبقى في سيارتك واتركني أنا أروح أجيب الاستمارة والرخصة وليكن ندفع 100 ريال غرامة المسألة ما فيها إن شاء الله إشكال. المهم ذهبت إلى الشرطة الأول الشرطة الثاني حتى وصلت إلى الضابط أو مسؤول الدورية وعرفته بنفسي قلت جزاك الله خير يعني لا أقسمك سرا خرجت مع زياري السيارة ترى في طريق دعوة وأرجو أن الشيطان يدخل في عقل هذا الشاب يقول شف يوم أن بدأت أول خطوة في الالتزام سكوك المرور يعني بكرة شف من يمسك. ماذا حصل؟ جزاه الله خير ساعدني وقال لك تفضل الرخصة والاستبارة ولا سيما أن وقت البحث يعني منتهي قريبا وعلى أن تفحص جديد. قلت لك مني أن المئة اللي بتاخذها مني سأتصدق بها لوجه الله جل وعلا عن المسلمين أجمعين لأن هذه المئة سوف تذهب إلى بيت المال لمصالح المسلمين فنتصدق بها لأفغانستان عن المسلمين أجمعين. ثم رجعت ومعي الرخصة والاستمارة وقلت أبشر بالخير وجدنا وجههم طيب وتفاهم معنا ومضينا لكن أريد من شيء فلان المئة التي سوف تدفع للبحث بدلا من يعني وعد أن ندفعها لأفغانستان ويكون ثوابها للمسلمين أجمعين وكان فضل الله عظيم. قال والله لا أدفع أكثر منها مع أن الشاب يعني يا أخوان في حالة عجيبة من الملاحظات والتقصير والذنوب. ذهبت أنا وإياه وقف عند أحد البنوك وسحب 10,000 ريال وقال تفضل هذه صدقة لوجه الله جل وعلا. يا إخوان الخير عظيم الخير عظيم في نفوس الشباب حتى وإن كان فيهم بعض الملاحظات ولكن يحتاجون إلى صبر ومتابعة صبر ومتابعة وحلم وهدوء وطمأنينة عليهم. قلت له يا فلان ما يمكن يعني إذا كان لابد معلك ناخذ 200. قال لا والله تأخذ أكثر. قلت تأخذ 500. قال والله تأخذ أكثر. قلت إذن 1000 وليس بعد 1000 شيء. قال هات. فأخذ 10 وسحب منها 2000 ريال وحلف علي بأيمان مغلظة ألا أرد 8000 وقال هذه صدقة في سبيل الله جل وعلا بدلا من 100 التي لم ندفعها البحث. فيا إخوان الخير عظيم ولكن نريد أن نوظف جميع النفوس وأن نهيئ وأن نتعامل مع جميع أفراد المجتمع لأن المجتمع حتى وإن كان به من قصص لا يزال مسلم لا يزال يصلي لا يزال يغار على حرمات الله لا يزال يغار على عرضه وعلى نفسه ولا يرضى بأن تقلب وأن تغير الخصائص والأركان التي قامت عليها أمته وقام عليها مجتمعه. بعد ذلك أيها الأحبة أو فقرة جديدة ما دمنا اتفقنا جميعا على أننا نريد أن نكون دعاة أيا كانت مواقعنا ومستوياتنا ومجالاتنا وأيا كانت مواهبنا وطاقاتنا ينبغي أن ندرك مسألة. أولا أن ليس من شرط العمل أن نظهر على الأضواء يعني ليس من شرط كل واحد يعمل أن يكون له منبر. معنى ذلك بعدد المواطنين بعدد الأفراد سيكون عندنا منابر لا يعني ليس من شرط العمل أن يكون الإنسان له صوت ويمين ويسار والصحافة سلاح جوارف لا العمل لوجه الله جل وعلا سواء كان تحت الأضواء أو سواء كان رحم الله امرأة إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الميمنة كان في الميمنة وإن كان في الميسرة كان في الميسرة يعني الإنسان يعمل ويدعو إلى الله جل وعلا أيا كان موقعه. ليس من شرط العمل والدعوة أن تكون معروف بين الناس وأن تظهر أمام الناس جميعا ويطلع لك البشتو وتلمع في الأضواء لا المهم أن تعمل وأن تدعو إلى الله جل وعلا ولعل عمل السر ولا شك في ذلك أرجى وأحرى بالقبول عند الله جل وعلا. كان أحد السلف يصوم يوما ويفطر يوما وما يعلم أهل بذلك، يأخذ طعامه بيده وهو إسكافي حذاء يصبح الأحذية، فيأخذ طعامه بيده طعام الإفطار، فيذهب يظنون أنه يفطر في المكان الذي يصبح فيه أحذية الناس، وهو في طريقه يتصدق بالطعام ويعطيه الفقراء والمساكين، وإذا رجع قال أتونا عشاءنا نتعشى معكم، وزمن طويل وهو يفطر يوم ويصوم يوم وأهله يعلمون به من شدة إخلاصه وحرصه على كتمان عمله بينه وبين الله جل وعلا. لكن بالنسبة لعمل الدعوة فيه من المسائل التي تدعو إلى بيانه وإظهاره، لكن أقول ليس من شرطه أن نكون يعني كلنا على مستوى واحد في الظهور والبروز والمعرفة أمام الناس جميعا، ولعل من كان أشعث أغبر ذي صدرين مجموع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب بعض الشباب الذين لا نعرفهم قد لا يؤذى لهم وليس لهم اسم لامع ولا صيت ضائع، والله يكونون خيرا منا آلاف المرات بدأبهم واستمرارهم وسعيهم في الدعوة إلى الله سرا قبل العلن. وعلى أي حال قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما، وأخو الحزم لم يزل يده تسبق الفما، لا تلوموه قد رأى منهج الحق أظلما، وبلادا أحبها جيلها قد تهدما. فالمسلم ليس يعني لا غرابة أن يعمل بصمت، إنا نسوق لألسن بكم على أيدي انفصاح، نريد أن نجعل الأيدي والأفعال هي التي تنطق وتتكلم. ثم بعد ذلك هذا الجمع الكبير والمنتسبين إلى الصحوة في أنحاء الجزيرة لا بد أن نتعامل معهم جميعا في مبدأ التخصص وتقسيم العمل، وهذا من أهم المبادئ التي تقوم عليها الإدارة الحديثة أو الإدارة الناجحة. الإدارة الناجحة أن نؤمن بالتخصص وتقسيم العمل، يعني كلنا نصير خطباء، كلنا نفتح تسجيلات إسلامية، كلنا نفعل هذا الشيء، لا، لا بد أن ندرك أن الساحة طويلة وعريضة، وهذه الساحة لا بد أن يتخصص كل طائفة في عمل مناسب منها. وما دمنا نؤمن بمبدأ التخصص وتقسيم العمل فهذه الجهود الطيبة والعواطف الزياشة والاندفاع المنضبط والمتحمس أيضا يحتاج إلى توزيع الجهد، يحتاج إلى ترتيب وتخصص، حتى يقال لمجموعة من الشباب أنتم مسؤوليتكم كذا وأنتم مسؤوليتكم، كما كان صلى الله عليه وسلم يوزع أصحابه، أنتم مسؤوليتكم الجبل، حتى لو رأيتم الطير تتخطفنا فلا تبرح الجبل، وأنتم مسؤوليتكم كذا وأنتم مسؤوليتكم كذا. يا إخوة بهذه الطريقة نفوت الفرصة على العلمانيين والمنافقين الذين يدبرون ويفسدون في البلد، ونستطيع أن نرصد حتى أنفاسهم. إذا كان كل مجموعة وكل طائفة في المجتمع يتولون مسؤولية معينة ومسؤولية محددة، وأضرب بذلك مثال، عندنا أرض مساحتها مثلا 1 كيلومتر وعندنا قرابة 1000 عامل مثلا، فنقول للعمال تعالوا احرزوا الأرض، يجي كل واحد ويضرب بالفاروق وهالمزحات في هذه الأرض نحولها بعد شوي إلى مقابر وحفر، قبور وحفر. لكن لو أن 1000 متر 1 كيلومتر مساحة المربعة هذه، أو 1,000,000 متر 1 كيلو في 1 كيلو مليون، 1,000 مليون، 1,000,000 متر هذه لو قسمناها أقسام، حطيناها مربعات وقلنا من 1,000 عامل قسمناهم إلى 10 أقسام كل قسم 100 عامل، نقول هذه 100 تحرس هذا المربع، والمئة الثانية تحرس هذا المربع، والمئة الثالثة تحرس هذا المربع، سنكون خلال فترة قصيرة وبتوفير الجهد نخرج أرضا محروسة حرثا متناسقا، وتكون طيبة وقابلة بأن يزرع فيها ما نريد زراعته، بخلاف ما لو نزلنا 1,000 عامل وقلنا يلا هذه الأرض احرزوها وكل أخذ يضرب بيده، لا شك أنهم سيحولونها إلى مجاري وطرق وأنفاق وسدود وحفر ومقابر، وتصبح المسألة حيطبين. فلا بد إذن من ترتيب العمل وتنسيق الجهود حتى يتولى كل طائفة القيام بعمل معين. أيها الأحبة في الله، جوانب العمل كثيرة وجوانب الدعوة إلى الله أكثر، والطاقات والبركة فيكم بإذن الله ومنه كثيرة، والطاقات مجتمعة بفضل الله، ولكن تحتاج إلى توجيه. فالتوجيه هذا مع التخصص وتقسيم العمل يحتاج إلى مراعاة المواهب والطاقات والكفاءات والقدرات. يعني مثلا تجد بعض الشباب قدراته الكتابية رائعة جدا. وأعرف البعض ولعلهم من بينكم الآن ممن لهم أسلوب جميل وكتابة رائعة وجيدة، إذا كتب في الصحيفة أو في الجريدة يكون له يعني جمهور وقارئ ومتذوق لكتابته. فهل من الحكمة أن أقول اترك الكتابة واصعد المنبر، أو أن أقول للخطيب اترك المنبر وانزل للصحافة، أو أقول لهذا الذي يعمل في المجال الآخر اترك هذا المجال واذهب؟ لا، فالذي موهبته الكتابة فليتوجه من الآن للكتابة بقدر الإمكان في الصحف والمجلات. الكتابة الإسلامية الطيبة المنضبطة النافعة في شتى مجالات الحياة، حتى في الكهرباء وحتى في الماء وحتى في الأزمات المرورية وفي كل مجال، فليكن لك صوت وحس رفيع وذوق بليغ تستطيع أن تكتب في أي مجال. المهم ما دام هذا القلم قد وهبك الله فيه موهبة وأصبحت الكلمات عذبة رقراقة تجري سيالة من لسانك، فاحرص أن تملأ هذه الخرقة. كل من وجد في نفسه المقدرة فليبادر إلى هذا العمل، وكذلك من وجد في نفسه الخطابة والقدرة على ذلك فليبادر إلى هذه المسألة المهمة. وباختصار فإن هذه الصحوة الكبيرة والطاقات الهائلة المتجمعة فيها قدرات تخطيطية وترتيبية، يعني مجموعة ممن عندهم القدرة على التخطيط والترتيب، فهؤلاء نحن نحتاج منهم أن يقدموا البرامج وأن يقدموا المخططات الجميلة الرائعة. لماذا؟ حتى نزرع أو نضع أو نكتب برنامج للدعوة إلى الله في الجزيرة العربية لمئة سنة قادمة. ما نريد أن يكون والله برنامج الدعوة تعالوا إيش عندنا السنة هذه في كل يوم أربعاء محاضرة وينزل الجدول على سنتين وبس. هذا من التخطيط المرحلي للدعوة إلى الله جل وعلا، لكن ما هو تخطيطنا للدعوة إلى الله بعد 50 سنة؟ هل رسمنا للأجيال أولادي وأولادك من بعدنا؟ إذا كان اليهود من مئات السنين وهم يخططون وينظمون، والآن بني صهيون يقصدون ما زرعه وكتب أبناء القردة والخنازير قبل مئات السنين، يعني المخطط طويل جدا جدا كتب وبدأ في تنفيذه من مئات السنين والآن يقطفون ثمراته. اليهود يقطفون ثمرات تخطيطهم. فأنتم يا أهل الدعوة ويا جيل الصحوة ويا رجال المجتمع ويا معاشر الغيورين، هل خططتم لعشرين سنة قادمة؟ هل خططتم للدعوة إلى الله لخمسين سنة قادمة؟ نريد أن نكون أبعد نظرا وأوسع أفقا حتى نستطيع أن نرسم مستخدمين في ذلك الأساليب الرياضية والإحصائية والتحليل وجمع البيانات والمعلومات وكل ما توصل إليه العلم الحديث فيما يعين على اتخاذ القرار وفيما يعين على جمع المعلومات وحصر العينات والاستفادة مما وصل إليه أو ما وصلت إليه جميع مجالات التقنية، أن نسخرها لتخطيط طويل بعيد المدى للدعوة إلى الله جل وعلا. أما أن نظن أن غاية التخطيط للدعوة إلى الله أن نرسم برنامج لمدة 6 أشهر محاضرات وبس، لا، أظن هذا قصور. إن كنا ندرك أن غاية البعد للدعوة إلى الله أن نخطط لمدة 6 أشهر أو سنة، لا. طيب أنت خططت ل6 أشهر أو لسنة أو سنتين، ماذا خططت لجيل أولادك؟ هل خططنا لخطة إعلامية إسلامية؟ ولو بدأنا فيها يعني رحلة الأمس مين تبدأ بخطوة واحدة، فلنبدأ بها من الآن ولو بساعة في البث التلفزيوني، وبعد سنين طويلة يصبح البث التلفزيوني 70% بث إسلامي، 80% بث إسلامي. وإما أن نقول لا، التلفاز فيه وفيه وفيه، أنا لا أنكر أن فيه من المنكرات وفيه من الجوانب أيضا التي لا حرج فيها ولا بأس بها، ولكن أوسعتهم شتما وساروا بالإبل. أن يكون حظنا أن نتكلم في كل ندوة، إذا جاء ندوة الخميس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مسع الله بكم في التلفاز كذا أو في الصحافة الفلانية كذا، وتبقى همومنا هموم الشكوى. غاية ما عندنا أن نشكو، أن نبث الشكوى والهموم والأحزان ونقول يا علماء، نعم هذا من واجباتنا أن نطلع علماءنا وأن نخبرهم على ما دار وعلى ما حدث وعلى ما صار، هذا أمر طيب وضروري، ولكن لا نكتفي بالشكوى، بل لابد أن ينبعث من بيننا من تخصصه الإنتاج التلفزيوني، السيناريو، المونتاج، أيا كان، يعني كل عمل يتعلق بهذا الأمر، ومن ثم يبدأ بإيجاد الخطة الإسلامية النافعة التي تصلح الوضع. نحن ما عندنا كفر حتى نقول نقلب الوضع من كفر إلى إيمان، لا، وضعنا إسلامي، ولكن عندنا بعض ولا يخلو مجتمع من القصور والملاحظات. فالخطة الإعلامية التي يستطيع الشباب المسلم على تصويرها وتقديمها وإنتاجها وبيانها وإظهارها تكون من مسؤولياتكم أنتم. أما أن تستمر أساليب الدعوة على ما كانت عليه من القبل، إما خطبة جمعة وإما واحد يبدأ بعد الصلاة: عباد الله اتقوا الله، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في الدنيا لعبرة، وهذه الأسماء نعم لا بأس بها، لكن لا تقف أساليب الدعوة إلى هذا الحد أيها الإخوة. كذلك البرامج الاقتصادية مثلا، إذا كان الناس يعرفون أن الربا لعنة فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، ماذا أعددتم؟ هل تخصص منكم يا جيل الصحوة بعمق ودراسة وتقلية الذهن عن كل الشواغل إلا في البحث المجالات الاقتصادية لترجمة وتحويل النظم المصرفية الربوية إلى نظم مصرفية إسلامية؟ هذا أمر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى تخصص، يحتاج أن ينبري إلى هذا الأمر شباب مؤمن يجزم ولا يشك أن القرآن الذي قال الله فيه ما فرطنا من الكتاب من شيء، ما فرطنا من الكتاب من شيء، يجزم أن هذا القرآن فيه النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وجميع الجوانب التي نحتاجها، ولكن إن عجزت عقولنا عن إدراك ما في القرآن من الأسرار والكنوز فليس العيب عيب القرآن، وإنما العيب عيب العقول التي تخلفت عن استنتاج أو استنباط الأمور التي يحتاجون إليها. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو رددنا بعقول جادة صريحة الأمور إلى أولي إلى الرسول إلى السنة وإلى العلماء المجتهدين، وفي ضوء هذا نستطيع أن نوجد البدائل الإسلامية النافعة. أما أن مثلا مسلم أجلس معه ويتحدث كثيرا عن الربا والربا والربا، نعم أنا معك، لا شك أن الربا من الكبائر والحديث في شناعة خطره وإثمه وأنه حرب ولعنة معروفة وبينة، ولكن سؤال: هل تعرف، هل سعيت، هل اجتهدت في أن توجد بديلا ولو في عملية من العملية؟ الأعمال المصرفية، الأعمال التي تزاولها البنوك كثيرة، فهل استعرضت مثلا الأعمال التي تزاولها البنوك فما كان منها شرعيا يجوز نقول هذا ممكن، وما يكون منها غير شرعي ولا يجوز نقول كيف نحوله إلى أسلوب إسلامي أو نوجد البديل أو نقول في القرآن والسنة البديل الموجود؟ هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن ندركها. فأقول إن هناك في هذه الصحوة وهذا الجمع الهائل في أنحاء الجزيرة بأكمله قدرات تخطيطية وتنظيرية وفكرية، فليس من العقل أن نقول لهؤلاء المفكرين والمنظرين والمخططين أن نقول لهم اتركوا مكاتب البحث وصالات الاستنتاج والاستنباط والبحث الطويل وتعالوا في جمع تبرعات أو تعالوا في مجال آخر، لا، فليكونوا في مراكز بعودهم وتخطيطهم وتنظيرهم وتفكيرهم. قدرات عملية تنفيذية، من الناس لا يستطيع أن يفكر كثيرا، طبعا يفكر ما هو بهيمة أو يعني مجنون، لا، لكن لا يستطيع أن ينتج شيء جديد، لكن قد وفق توفيقا بليغا في أنه قدرة تنفيذية، يعني تعطيه المخطط وتقول نتفج ونفذ كما ينبغي. فهذا هذه يعني شريحة كبيرة أو أعتبرها القطاع العريض في جيل الصحوة الذي يمكن أن يعرف الأفكار والمشاريع الإسلامية النافعة التي تخرج مثلا من العلماء والمفكرين، ويكون هذا القطاع العريض من الشباب العمليين التنفيذيين ينفذونها بإذن الله جل وعلا. كذلك هناك قدرات متابعة وإشراف، وهي التي تحاول أن تدرك مدى دقة تطبيق الخطط والأفكار على الواقع. يعني مثلا 10 من علمائنا أعطونا خطة للدعوة إلى الله جل وعلا، وقلنا لمئات أو آلاف الشباب أو مئات الآلاف من الشباب هذه خطة للدعوة إلى الله نفذوها، فيوجد فريق ثالث ممن عندهم القدرة على الإشراف والمتابعة، ودورهم أن يقارنوا بين الخطة والواقع، فما وجدوا من عقبات يعني تبلور وتكتب وترفع من جديد إلى المفكرين والمنظرين ومن ثم كتابتها، أو حينما يجدون قصور يبين وينتبه إلى هذا القصور الذي حصل في ذلك المجال. ونبدأ الآن في ذكر المجالات، وأولا يعني اسمحوا لي وأكرر طلب السماح منكم أنني كتبتها على عجالة فما رتبت هذه المجالات ترتيبا، إنما ستأتي المجالات متتالية. أولا الاهتمام بالشريط الإسلامي تسجيلا، ينبغي على جيل الصحوة أن يكون حريصا على متابعة كل ما يقول علماء وخطباء ودعاته وأن تسجل، فهذه وثائق تحفظ للأجيال، ويتوجه ويستفيد ويهتدي بفضل الله جل وعلا بهذه عدد كبير من الأمة، بل إن بركة هذه الأشرطة تسجيلا وصلت إلى أنحاء العالم العربي بأكثر، بل وصلت إلى دول كبر وترجم بعضها إلى لغات أخرى. إذن فالعناية بالشريط الإسلامي من حيث تسجيل المادة أمر مطلوب، وتسجيل المادة ليس مجرد تسجيله وبيع فقط، لا، قد تحتاج مثلا إذا كان عندك، يعني أضرب مثال وأستأذن من تسجيلات التقوى أن أضرب بها المثل، إذا كان عندها والله رقم هذا الشريط 9,000 أو 10,000، يعني أصبحت الأشرطة بالآلاف، هذه الآلاف يمكن من بينها 100 شريط تكلمت عن موضوع واحد، فيكون هنا دور التصنيف. يعني يأتي باحث أو داعية أو خطيب أو عالم أو طالب علم يريد أن يبحث في هذا الموضوع مما قاله العلماء وأهل العلم إضافة إلى ما هو موجود في الكتب والمجلات والنشرات، نقول نطلب من تسجيلات التقوى أن تقدم لنا عدد الأشرطة الموجودة مثلا عن العلمانيين، فتجدها سريعا تعطيك 70 شريط، يوجد لدينا 70 شريط، شريط لسفر الحوالي، شريط لفلان، شريط لفلان، شريط لفلان، وتعطيك مجموعة أشرطة. فيعني النقلة من مرحلة التسجيل إلى مرحلة التصنيف. كذلك حينما يكون في نفس هذه التسجيلات جهاز من على مستوى أستاذ، أستاذ جامعة أو رجل مفكر أو قادر على استيعاب الفكر جيدا، ومن ثم يعني موضوع العلمانية كمثال بسيط تطرق له 10 من العلماء، هذا العالم أبدع بهذا الجانب في الشؤون العلمانية، وهذا العالم أبدأ، العالم أبدع في قضية أساليب العلمانيين في التنفس المجتمعات، وآخر أبدع في مجالات التطبيق، وآخر أبدع في قضية كيف نواجه هؤلاء العلمانيين في فضحهم وفضح مخططاتهم إلى غير ذلك. فأظن من دور هذه التسجيلات أن تنتقل من مرحلة التسجيل والتصنيف إلى مرحلة جديدة اسمها مرحلة جمع المعلومات وصياغتها في مادة واحدة، حتى تكون خلاصة فكرية لو طرأ في المجتمع شيء. أضرب لكم مثال، لو طرأ في المجتمع شيء الناس تريد أن تعرف ماذا، أول ما حصل الاجتياح الغاشم الكافر البعثي للكويت، اجتياح العراق للكويت، الناس أخذ وشو البعث، هم اللي ينكرون وجود الله، هم البعثيين، هم اللي يقولون ما في يوم قيامة، من هم البعثيون؟ فلولا أن الله تدارك الأمة ويعني بعدد من الشباب المفكرين فنزلت الأسواق أشرطة، استطاع كل واحد يعرف ما هي البعث، ما كل واحد يستطيع أن يكون عنده الصبر والجلد على قراءة كتاب، وقد لا يكون البعض قادر على القراءة أو غير قادر على الاستيعاب الفكري. فأعرف من أجمل ما نزل شريط للشيخ سعيد الغامدي الذي هو صاحب شريط الحداثة، وبالمناسبة الحداثة هذه حصل لي معها نكتة، كنت مرة في زيارة لمنطقة عبيد، منطقة بادية، كل واحد من بادية يسألني يقول أنت سمعت الحداثة؟ قلت الله أكبر، إذا الحداثة وصلت عبيد في وسط هذه البادية فنحن بخير، الوعي منتشر بفضل الله جل وعلا. فكذلك لما نزلت هذه الأشرطة ونزل شريط آخر بأسلوب أيضا أبسط أو يعني فيه إيضاح، قد يكون الثلاثة الأشرطة حق سعيد الغامدي أو التي تخص الغامدي جيدة جدا ويعني فكريا، وكذلك شريط الجرمي للشيخ عوض القرني جدا جميل ورائع ويستوعبه أي إنسان يسمعه. فحينئذ حينما ينزل في الساعة حدث معين يريد الناس أن يعرفوا ماسونية، ما هي الماسونية؟ ستجد الشريط جاهز للإجابة. ما هي البعثية؟ الشريط جاهز للإجابة. ما هي العلمانية؟ الشريط جاهز للإجابة. فالعناية بالشريط الإسلامي كمجال من مجالات الدعوة تسجيلا وتصنيفا وجمعا للمادة، وكذلك توزيعا، يعني من واجب الذين يعنون بالشريط الإسلامي أن يحرصوا على توزيع التوزيع الجميل. وأنا أعتب على التسجيلات الإسلامية أن يوجد بعض الأشرطة عندها وحدها، أو يوجد عند 3 أشرطة، عند 3 تسجيلات أو 4 ولا يوجد عند البقية، بل من واجب الجميع أن يكون بينهم شبكة اتصالات كمبيوتر، يعني ما وجد من شريط لابد أن يكون وصل الجميع، حتى يكون الشريط الموجود عند التقوى مثلا موجود عند الكلم الطيب، أو موجود عند ذكرى، أو موجود عند تسجيلاتكم أو تسجيلات النجدين، هذا جبر خاطر، أي نعم، أو موجود بأي مجال، حتى نستطيع أن يكون الشريط موجود حتى بمختلف أنحاء المملكة. تجد بعض التسجيلات صاحبها يكشف الدبان، ما عندها مصمت طيبة هذه، ليش؟ لأنه عنده 10 أشرطة و20 شريط، قصة يوسف وما قصة يوسف وشوية تفصيلات بقى. لا، نريد أن نحتسب أن هذا العمل من أعظم وأهم وأخطر، أيضا أقول خطير، لأنه يحتاج إلى ضبط ورعاية وعناية من أجل أن تكون الشريط الذي ينزل على مستوى المملكة موجود.
أليست الجريدة ينزل فيها المقال والجريدة توزع في جميع أنحاء المملكة والجريدة وسيلة من وسائل الإعلام؟ أليست المجلة ينزل فيها المقال وتنتشر في جميع أنحاء المملكة؟ وش معنى الفريق هو اللي يقعد في زاوية وبقية المواد الإعلامية تنتشر؟ لا، ما دام هذه مادة إعلامية فتحت من وزارة الإعلام فلا حرج في أن تنتشر في البادية وفي الريف ومع رعاة الغنم وفي بيوت الشعر والوضوء في كل مكان. وأقول ينبغي على أصحاب التسجيلات الإسلامية أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض وأن يرتبوا لهذا الأمر حتى تكون شبكة المعلومات. الآن شوفوا ما شاء الله الناس الأخيرة عن شبكة الصرف الفوري، يعني مجرد أن تضع بطاقة سواء كان حسابك في البنك الأمريكي أو البريطاني أو الهولندي، مع نقول يعني إنها ربوية، ما نقول إنها ربوية لا، لكن يعني استشهد او وجه الاستشهاد في قضيه شبكه الصرف الفوري، مجرد ان البطاقه موجوده ستسحب الرصيد من اي بنك، وسواء كانت هذه سواء كان هذا المكتب للبنك الهولندي او البريطاني او الفرنسي. نسال الله ان يبدل هذه البنوك بنوك اسلاميه عاجلا غير عاجل، وان يرفع للأمة مصيبة الربا وشؤم الربا بمنه وإذنه جل وعلا. المهم أن يكون هذا الأمر سهل الانتشار والتوزيع، أو أن يوجد رابطة وشبكة تعتبر يعني موقفها مثل يعني موقف الرابط للجميع، يعني التسجيلات الإسلامية في أنحاء المملكة، لكن يوجد مركز رئيسي للتسجيلات لمعرفة ماذا ينقصكم وماذا جد عندكم. فيعني ما نقول والله التسجيلات هذه تزعم على هذه ودي تزعم على هذه، هناك مصدر واحد يرجع إليه هو الذي يأخذ الجديد ويعطي، إذا كان هناك جديد يزود به المركز، وإذا كان فرع ليس عنده موجود هذا المركز يعني ينشره ويبين له. كذلك أيضا الاهتمام بالفريق من ناحية الإهداء، وأقول الإهداء جيدا لأنه من أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا، حينما تقدم فريق يعني مقدم في مظروف جيد او في يعني بشكل جميل جدا وتقدم هديه لاي انسان سواء كان مدرس صغير كبير تاجر ثري مسؤول عسكري مدني من اجل الفائده، وحينما تقدم هذا الشريط يكون سبب باذن الله جل وعلا من اسباب الهدايه. واقول من اعجب العجيب ان فتاه كانت منحرفه هداها الله جل وعلا بشريط وجدته في الطريق شاكته برجلها، ثم قالت أكيد هذا يا رب المطرب الفلاني ولا المطرب الفلاني وكل المطربين عندي، قالت خلنا أخذ أشوف إيش اللي فيه. فلما جاءت إلى البيت سمعت الشريط فإذ به موضوع قيم ومؤثر إلى حد ما، فكان سببا لهدايتها وتوبتها من الانحراف بفضل الله جل وعلا. فشوفوا يا أخوان الشريط الإسلامي حتى والله وإن وجد يعني حتى ولو فقط في الشارع سهوا، وربما يأخذه من ينجو به من النار إلى الجنة ومن الضلال إلى الهداية، فلا تحقروا هذا الخير العظيم. وبفضل الله جل وعلا نحن في بلاد التسجيلات الإسلامية منتشرة فيها، فينبغي أن نستغل هذه النعمة ونشكر لولاة الأمر هذا الأمر. وأيضا ينبغي لأهل التسجيلات الحرص والمتابعة فيما يحتاجون إليه وفيما يطلبه الناس وفيما يزود المجتمع به. فإذا كان مثلا أعطيكم مثال، إذا كان هناك فريق مادة إعلامية، فهل من الحكمة أنه قد تتضمن المادة الإعلامية أمرا ما يرى مسؤول أنه والله ما ينكر هذا الشريط، لماذا قد حول فقرة الفلانية؟ طيب نحرم الشريط كله بسبب الفقرة، لماذا لا نقنع هذا المسؤول أو نحاول معه حتى تمسح هذه الفقرة وينزل الشريط للأسواق ويستفيد الناس منه جميعا. كذلك أيها الأحبة الكتاب الإسلامي والكتب والمكتبة الإسلامية زاخرة ووافرة، ولكن أخص بالذكر الرسائل الجميلة، فتياتنا بين التغريب والعثار، رسالة جميلة رائعة يمكن، لأن هناك أناس أيضا يحبون القراءة أكثر من الاستماع. مثال ذلك بعض الرسائل، احذري أيتها المسلمة، احذري سماعة التلفون، أمور عديدة معينة يعني وجدت في رسائل وكتيبات قيمة وأسعارها رخيصة، 100 ريال يعني 100 ريال تجيب لك 100 حبة، فأنت لما يكون عندك رخيص تلقاك جاب كلهم ذبيحة ب500 ريال وحاط لهم مختلف الأصناف، ربما الوليمة كلفت 1000 ريال، فهل تعجز أن تشتري 50 نسخة من كتيب نافع وفي نهاية الوليمة أو العزيمة هذه تعطي كل واحد شريط وكل واحد كتاب؟ يعني أنت حتى البيبسي وموية الصحة والحلى والجلي والفريرة ومختلف الأنواع والمأكولات منعت بها المائدة، ف50 ريال تجعلك تملأ العقول كما ملأت البطون، وتجعلك أيضا سببا في أن تنال أجرا يوم القيامة. ربما يوم القيامة تجد إنسان كبره وطوله وعرضه موجود في موازين أعماله، هداه الله. أخي والله أنا ما سبق أن دعوتك، وين جيت؟ قالوا ما تغدينا عندك هكذا اليوم، أعطيتنا الشيء أو أعطيتنا الكتاب. فلو أن المجتمع حرص الناس، والمسألة يا إخوان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضله. فلو أن الناس يقدرون ويحسبون كم تخسر، ما نسميها خسارة، كم تنفق في الوليمة التي تعدها لضيوفك، تلقى تنفق 750 600 ريال، زدها 50 ريال أو بلاكي البيبسي وميت الصحة عبله من البزابيس، والناس ميت البزابيس هذه ممتازة وجيدة معقمة والكلور يفوح فيها واضح دائم ما يحتاج. نتوقف الأداء طيب أكمل هالفقرة ذي لحظة. فأقول يعني أنت تنفق حوالي 53 بند الجلي أو بند الكريرة أو بند البيبسي والمشروبات اعزله على جنب، وبدلا منه رسائل جميلة ومفيدة أو أشرفة جميلة ومفيدة، كل ضيف من ضيوفك تعطيهم على سريق أو رسالة. أظن يا أخوان هذه نور، يعني شوف سرعة انتشار النور في الظلام لما يكون هذا المجتمع هذا المسجد طافي ما في لمبات، ولعت الإضاءة شوف إلى أي سرعة ينتشر النور في أنحاء المسجد. أقول هذه سرعة انتشار للخير في المجتمع، فلا تفوتوا هذا واعملوا به من الآن. بارك الله فيكم.
الآن نحن على أذان أيها الإخوة، ونجيب داعي إلى الله، وبعد الأذان إن شاء الله نحمد الشيخ المحاضر.
الحمد لله. وبعد، تتمة لما سلف أيها الإخوة، أقول وبالنسبة لموضوع الأشرطة الإسلامية أو الشريط الإسلامي والكتيب الإسلامي والمطبوع الإسلامي، دائما عامل الزمن كما يقول الاقتصاديون والسياسيون والاجتماعيون عامل له دور لا يمكن أن يتجاهل في قضية تطوير الأحداث وتطوير القضايا. فموضوع الشريط الإسلامي والله أدركت زمانا أيها الأحبة، وأسأل الله أن يثبتنا على الدين وأن يقبضنا على أحسن حال الفرغين. نسأل الله بمنه وكرمه إن كان فيما بقي من أعمارنا عز ونصر ونفع ومزيد من الصالحات والحسنات لنا ولديننا أن يمد في عمرنا وأعماركم، وإن كان فيما بقي زيادة أو فتنة أو انتكاسة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنسأل الله أن يتوفانا من غير خزايا ولا مخزايا. والله يا أخوان لا لذة لهذه الدنيا أو في هذه الدنيا إلا حينما تشعر أن الرصيد ينمو من الحسنات، حينما تشعر أنك تاجر ولك رصيد يزداد يوما كل يوم يزداد بالحسنات والثواب والدرجات، وأنت تعلم كأن المسألة مسألة يعني اللي رصيده كذا يمكن يدخل مناقصة الفلانية، اللي رصيده كذا يدخل مناقصة الفلانية، فأنت تقول متى يأتي الرصيد الذي يجعلني أجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، متى يأتي الرصيد الذي يجعلني أرى الله جل وعلا، لذة عظيمة. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه. متى يصل الرصيد إلى مرحلة الجلوس مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ متى يصل الرصيد إلى مرحلة الجلوس مع الصحابة وشيخ الإسلام ابن تيمية والتابعين وسفيان الثوري وسعيد بن المسيب والحسن البصري؟ نشتاق إلى هؤلاء ونقرأ سيرهم وتطير قلوبنا وتجنح أفئدتنا رجاء أن نجتمع بهم ونحبهم بالله وهم أموات. أقول يا إخوة الزمن كفيل بتطوير مثل هذه الأمور من حيث الأداء والمضمون. وأذكر فيما أدركت تسجي أول ما بدأت التسجيلات الإسلامية بكيكين في البطحة، وإذا تدخله تحتاج إلى فيها شيء يوضع على الإبنين، هذا إذا كنت يعني قريب من مدفعية قاعدة تطلق نار يعني من المستحسن أن الواحد يلبسه حتى يغلق على صوت المدفعية ولا يسوي لك انزعاج والسماق والأذن والقناة الوسطى والسافيوس وغيرها. فالحاصل أنه يعني حتى تدخل إلى ذلك المكان تحتاج إلى قطن بالقدر الكافي عشان تتجاوز صخب الأغاني الهائل فتصل إلى ذلك المكان. ما كان في الرياض إلا واحد تسجيلات، وما أذكر كانت أعرف إلا أشرطة محدودة قليلة جدا. والآن شوفوا يا أخوان بفضل الله جل وعلا يعني مع إخلاص النية والعمل الدؤوب والاستمرار من الذين نسأل الله يجزيهم خير الجزاء أصحاب التسجيلات الإسلامية، مع هذا العمل، ومن ساعدهم ومن أعانهم ومن شاركهم في هذا ومن أذن لهم بهذا، فسأل الله أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على هذا الجانب الإيجابي الطيب الموجود في المجتمع. هذا أمر لا يوجد في سوريا، لا يوجد في العراق، لا يوجد في كثير من الدول، يوجد عندنا بفضل الله جل وعلا. فنحن كما ننتقد الجوانب التي فيها نقص ينبغي أن نثني على الجوانب الخير الطيبة، فجزاهم الله خير الجزاء. فأقول يا أخوان شوفوا كيف كانت البداية بكيكين صغير، والآن بفضل الله جل وعلا لا تكاد تقطي عدد التسهيلات في أنحاء المملكة. هناك مجال من المجالات من مجالات الدعوة إلى الله، مجال الرقية. يعني إنسان يأنس في نفسه أنه إذا رقى تلا بالآيات القرآنية على إنسان به مس يتكلم الجن معه ويعاهد بالخروج فيخرج، بعد أن كان ذلك الشاب يسرع ويتخبط وفي أحوال غريبة ويعني حال عجيبة تبعد عن الصلاة عن الطهارة عن مجالس الخير، فيكون به نوع مس بأي حال من الأحوال أو حدث من الأحداث. فحينما يكون لديك القدرة على هذا المجال هذا الجانب أنك تستطيع أن ترقي بالقرآن، فعرضوا علي رقاكم. يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. الرقية من أسباب الخير ويجوز أخذ الأجرة عليها، فسواء أنت رقيت الناس بالمجان وقبل رقيتهم وجهتهم تقول ما أرقيك وأنت لا تصلي، لا يمكن أرقيك مما فيك وأنت بهذه الحالة، لا بد أن تتوب إلى الله، تسأل عن حاله مع والديه، حاله مع أهله، كيف وضعه، من يخالف من يجالس، يا المريض نفسية خصبة للدعوة إلى الله. فقبل أن تعالج تقول مطلوب منك كذا. يعني لاحظوا كيف مثلا الإنسان بيعالج عن طبيب، يقول الطبيب تعال لا تأكل شيء من البارحة من الساعة 12 من الليل، يأتي صايم. لو يقول الطبيب تعال على رجل واحدة للعيادة جاء، يعني مستعد ينفذ ما يقول الطبيب. فكذلك أنت وأنت طبيب تعالج بالرقية القرآنية، وهذا الذي جاءك مريض ومستسلم نفسيا لتوجيهاتك، فلا تفوت هذه الفرصة إذا كنت ممن يرقون الناس وعندك قدرة على، يعني تجد والله إنسان فيه العين مصاب بالعين والحسد فأنت ترقيه أو رقيته، فشوفي بإذن الله جل وعلا إذا أنت عند الإمكانية والقدرة. كذلك رقيته فخرج الجني الذي به وعاهد وخرج، أو رقيت فعرفت السحر الذي قد ربط به أو أهدي به، فهي فرصة لا تفوت أن تجعل هذه الرقية أولا وسيلة من وسائل التوجيه والدعوة إلى الله جل وعلا. ثانيا إن أخذت أجرة على الرقية فهذا جائز، كما في الحديث الذي صح في البخاري قصة النذير سيد القوم تعرفونها جيدا. فإن أخذت الأجرة وجعلت شيئا منها مثلا للمجاهدين بأفغانستان، لكفالة الأيتام، للفقراء، المعتري السجون اللي عندك هنا، أيا كان المهم أن تجعل جزءا من العوض الذي تأخذه أو الأجر الذي تأخذه عن الرقية في عمل خيري فجزاك الله جزاك الله خير. أو تقول للمريض والله أنا ما أخذ منك شيء أرقيك بوجه الله، لكن عندنا الصناديق الذي يجتمع فيه نكفل به الأيتام. تصور كم أنت يعني تنفع في مجال كفالات الأيتام أو تجهيز الغزاة أو إخلاف قاضي أو دعم الجهاد والذخيرة والسلاح للمجاهدين إلى جانب توجيهه ونصحه، وأيضا بذل المعروف له مساعدته في بذل أسباب الشفاء والعلاج من هذا الأمر. وبالمناسبة يا شباب من يأنس في نفسي هذا الأمر، كنت في الجبيل من مدة ويسألني شاب عن الجهاد وما الجهاد، قال ولكني مشغول بالرقية، الناس عرفوني أنني أرقي والناس جاءوا إلي وأنا أحب أن أجاهد في أفغانستان. يقول والله شوف يا أخي، أما الجهاد في أفغانستان فلا شك أنه من أعظم أبواب الجهاد أبواب العبادات، ولكن إن أنت ذهبت عن هذا المكان ولا يوجد في المجتمع إلا اثنين أو ثلاثة أو أنت ترقي، إذا ذهبت أنت حل محلك عشرة مشعوذين، لكن الجهاد مئات الشباب وعشرات الشباب يستطيعون يقومون بهذا الدور. فينبغي أن يعني أن نقارن ونحدد مصلحة الأمة أو نحدد الفاضل والمفضول بحسب حاجة الأمة في هذا الأمر. قال يعني أجلس؟ قلت نعم تجلس وترق الناس وتجعل رقية دعوة إلى الله جل وعلا، وما تقبض من مال إن شئت تجعل كفالة أيتام أو تأخذ جزء منه لنفسك والجزء الباقي يعني للمجاهدين، ففي هذا خير عظيم. وبالمناسبة أطرح مشروعا ولم أبدأ به وإنما سبقت به، لكن لعل منكم من يعني يتحمس لهذه الفكرة وينقلها إلى مسؤول وتتبنى. أنتم تلاحظون في الآونة الأخيرة كثرة المشعوذين عندنا، كثر المشعوذون كثرة عجيبة وغريبة جدا، وأصبح الناس يشكون من الربط والجن والسحر والمصائب والمشاكل التي لا حد لها ولا عصر لها. وإذا أصيب إنسان قد لا يعرف من يرقي وقد لا يعرف كذا، فما ظنكم لو أننا قلنا كل من عرف واشتهر بالرقية الشرعية، في سواء كان في الرياض أو في القصيم أو في الغربية أو في الشرقية أو في الشمال أو في الجنوب أو في أي مكان، من عرف بالرقية الشرعية فليجتمع هؤلاء في مكان معين وليتباحثوا قضية الرقية. العين درجات وأحوال وأصناف، السحر درجات وأحوال وأصناف، كيف يفكي السحر بالرقية والنشرة والعلاج، كيف يضغط على الجن حتى يتكلم ويخبرك أين مكان السحر، كيف يعني أمور جديدة بالبحث والاستقراء والاستنتاج والمتابعة، ظهرت علوم جديدة. هذه جديرة أن يجتمع الذين عرفوا بالرقية الشرعية لها وأن يتباحثوا وأن يصدروا على الأقل كتيب لتوجيه الناس. وهؤلاء ليسوا حسادا يحكرون قضية معرفة يعني الآيات التي هي شديدة على الجن أو تحرقهم أو تؤذيهم أو تطردهم، ليسوا حساد حتى لا يخبر الناس بها، بالعكس بل يتمنون أن يخبروا الناس بها. وكذلك لو أننا جعلنا عيادة، ويا ليت وزارة الصحة مشكورة تتبنى هذا الموضوع أو أي جهة من الجهات تتبنى هذا الموضوع، كأن توجد مثلا مستشفى أو عيادة أو عيادات الطب النبوي أو عيادات العلاج بالرقية الشرعية، فإذا إنسان عنده مشكلة من المشاكل يتجه إلى هذه العيادات، العيادة رقم واحد فيها الشيخ الفلاني، العيادة رقم اثنين فيها الشيخ الفلاني، العيادة الثلاث فيها الشيخ الفلاني، فهذه الحالة سواء كانت عين أو سحر أو شعوذة أو مس أو جن تعرض على هذا المركز الطبي، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ليس غريبا على كلام الله أن يكون سببا بالشفاء، الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. المسألة ليست هي والله يا أخوان، مرة جئت أحد الشباب الذين عرفوا بالقراءة والرقية، ولا أريد أن أسمي أحدا حتى لا يزعل بعضهم على بعض يقول سويت دعاية الإنسان وما سويت الآخر، فالحاصل جئت عنده إذ بشاب نحيل وعليه يعني سمات التعب النفسي والآلام وحاله جدا يعني تحن عليه وتعطف عليه، فجاء ومسك ما شاء الله الشيخ وأخذ يقرأ بصوت وترتيل، وأخذ بدأ بالفاتحة كم مرة ثم أول البقرة وآية الكرسي، يوم بدأ الشاب يتلوى بشكل غريب جدا غريب جدا، ثم إذ به جنية وبدأت تتكلم وتنطق. أول البداية كانت تنهر وتصيح عليه ابعد عني خلني أطلع اتركني، فزاد عليها القراءة وأعاد الآيات التي فيها تعظيم الله والتخويف بالعذاب، قالت ما أطلع اتركني، قال لا ما تطلعين، ومسك رجلة مسكة كأنه يتفاهم مع واحد ما شاء الله يعني أمر عادي بالنسبة، قال ما تطلع أصبر تفاهم معه، إيش جابك؟ قال أنا جيت على إثر كذا وكذا وكذا، ومتى تخرج وكيف تخرج؟ قال معاهدة بالله وخرج. قلت سبحان الله، قال إيه؟ قال شفتي أخي، قلت سبحان الله العلي العظيم، يعني هذا الشاب لو جبنا له RPG وقلنا أطلع ما طلع الجن، لو جبنا رشاش وفضينا الشاجور جنبه وحوله ما طلع الجن، لو جبنا قنبلة مثيرة للدموع ولا قنبلة ضاحكة ولا قنبلة بأي نوع كان ما طلع الجن، لكن نفثات مع كلام وحروف من آيات الله وكلام الله، لا أراد الجن ينجم ويطلع. شوفوا يا أخوان قوة كتاب الله جل وعلا، يعني هذا الجن اللي تهدده بمجنزرة ودبابة وأفخم طعس المتسللة وجميع الآلات والقطع الحربية ما طلع، لكن بآيات من كلام الله جل وعلا يستسلم ويخرج ويولي هاربا ولا يعود أبدا. فإذا هذا باب من أبواب الدعوة إلى الله، أقول باب من أبواب الدعوة إلى الله، لأن الدعوة لابد أن يكون فيها نفع الناس، لابد أن يكون فيها نفع الناس ومساعدتهم، فكون تنفع الناس بعلاج مرضاهم وتوجيههم من خلال هذا الأمر فأنت تنال أجرا عظيما، ولعل هذا الاقتراح ينال أجرا طاغية. أيضا من مجالات الدعوة السجون، السجون يا أخوان، وإذا قلت لكم أن أغلب الذين يسلمون في أمريكا هم نزلاء السجون، شباب أمثالكم جزاهم الله خيرا ممن درسوا هناك ويتقنون اللغة الإنجليزية يزورون السجون في فترات متعددة، ويزورون السجين وجايبين له هدايا وشوكولات وحلوى وأشياء وملابس طيبة، والسجين ما أحد عبر له مجتمع منفك أخلاقيا وأسريا واجتماعيا، ما أحد يسأل عن أحد، فيأتي مجموعة من الشباب في وقت الزيارة كل ثلاثة أربعة يتوجهون إلى السجين، وهذا يعطيه ويهديه وهذا يحدث ثم يبدأون يعرضون، يقولون له يعني أنت الآن يعني تشوف إيش بيننا وبينك من الفوارق في اللون واللغة وبعد المسافة، تدري إيش اللي جابنا إليك؟ الله جل وعلا. هذا الإله الذي خلق هذا الكون الذي صفاته كذا الذي أسماءه الحسنى كذا، ثم يبدأون يدعون، وأغلب أولئك يعني عدد لا بأس به من نزلاء السجود. فكذلك يا شباب، إذا يوجد مجموعة من إخواننا أو من شبابنا ممن يفتح عليهم هذا الباب، فباستمرار يكون أول الطابور في السجن. إذا فتح باب السجن أول من يدخل ويزور عدد معين من الشباب الموجودين في السجن، ويبدأ يسألهم إيش جريمتكم، إيش الوضع، إيش الغلطة اللي وقعتم فيها، وتبدأ صبح الله جلسة السوء. هؤلاء الذين يعني ربما غرروا بك أو قعوك هنا ثم ذهبوا ما سألوا عنك ما زعروك، لكن والله حبنا لك ورغبتنا أن نجتمع بك في الجنة وأن لا تكون من أهل النار، وأن الله يقعدك بطاعتك فيما بقي من حياتك، جعلنا نزورك. وتارة يهدى كثيب، وتارة يهدى شريك، وتارة يهدى قارورة عقر وهل المجرة. بعد أيام ستجد هذا السجين يخرج بفضل الله جل وعلا ملتزم مستقيم. ومن هنا تكون السجون مدارس للتربية، وعلى أي حال وزارة الداخلية قد أعدت مرشدين للسجون وتفتح. أنا أعرف مسؤولي السجون بمختلف مناطق المملكة يفتحون أبوابهم وصدورهم ويدعون لكل من جاء يزور السجناء، ولكن يحتاج الذي يزور السجناء إلى أسلوب ومدخل. ولا حرج إن تسمع بعض المحاضرات التي ألقيت في السجون أو تسمع بعض الأمور حتى تعرف ما هي المواضيع المناسبة لدعوة السجناء. ما يأتي واحد يدخل السجن يقول أيها المجرمون قاتلكم الله، لا يصلح هذا، ليس من أساليب الدعوة إلى الله، بل لابد أنه يعني يدخل معهم قليلا قليلا. أذكر مرة زرت سجن المنطقة الشرقية وأسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجه الكريم، فإذ بالسجناء طفشانين والظاهر كانوا مكيفات عطلانة، فلما دخلت يعني العالم طفشان يقول هالشيخ ده بيعطينا كلام شوي يطلع، أكيد سيارته مكيفة ولا مكتبه مكيف وبيروح. فلما دخلت بماذا أبدأ معه؟ قلت أيها الإخوة، قال ربي السجن أحب إلي، والله قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوفوا يا أخوان كيف يكون السجن أحب إلى الإنسان من بعض الأمور. فانشد السجناء وأخذنا نتحدث معه في موضوع، وبفضل الله كان فيه خير. فدائما حينما يكون عندك القدرة على الدخول أو الاستهلال أو المدخل المناسب لدعوة من تشاء بأسلوب طيب وأسلوب مناسب، بإذن الله تحصل خير كبير. كذلك السجناء حينما تأتي إلى سجين قد يكون معسر في سجن ب7,000 ريال أو ب10,000 أو ب20,000 ريال، وتعرف أن الرجل بخير وربما له أسرة وله ذرية، إيش المانع تقول له من هو اللي يطلبك المبلغ، من هو اللي سجنك؟ يقول لك فلان. تقول طيب عطنا تلفونا نتصل به ونادي فلان، تعال يا أخي الرجال موجود في السجن وعياله بعيد عنهم، إيش رأيك نعطيك 4,000 وتتنازل عن الباقي؟ يقول لا عندي مانع، العوض ولا القطيعة. المهم تجمعنا من هنا من الأقارب من أهل الخير من أهل الصدقات والزكوات 4,000 وتعطيه، أو يجي بقرب اعترافه أنه استلم كامل حقه ويخرج السجين من السجن. أنت بهذا تطوق رقبته بطوق من الزهور والمعروف، فما أهديته من شريط إلا وسمع، وما نصحته من نصيحة إلا وسمع، وما قدمت له إلا والتزم، وما أمرته إلا وأتمر، وما زجر له إلا وانزجر. هذا من أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا، فلماذا نحن نفوتنا؟ كذلك إنسان مسجون في حق عام، الحق الخاص والحق العام تعرفونه، ويحتاج مدة محكومية تمضي، فمن واجبك أيضا مع زيارتك له أين يسكن أهله وتتفقد أسرته وتحاول تعينهم وتشوف حالهم. أقبل الشتاء يحتاجون بطانيات وكتمة الشتاء، أقبل الموسم رمضان يحتاجون إلى مزيد من الأطعمة والأشربة والأغذية. دق تمام الثقة، والله إن هذا الرجل السجين الذي يشعر أنك تزور حبا لله وفي الله وتكفل أهل حبا لله وفي الله سيكون لبنة صالحة في المجتمع. ومجالات السجون والله أخوان مجال غفل عنها. لو أن كل شاب، أنا ما أقول طبعا لو دخلت السجن كل العالم بتهتدي على يديك، لا، اللي في السجون في ناس نسأل الله العافية لا يزداد إلا ضلالة، لكن لو قلنا كل فترة تكون قد ارتبطت بثلاثة أربعة من المساجين وجهتهم ونصحتهم وربطت العلاقة معهم والصداقة معهم، يعني في كل سنة يخرج من السجن 10 من المساجين كانوا بالسجن ثم يخرجون من الصالحين والدعاة والطيبين، أظن لك أجر عظيم فيهم. إذا كان كل واحد يهتدي على يده 10 مساجين ويخرجون من السجن وعلاقة بهم وثيقة، علاقتهم بالمساجد وحلق الذكر طيبة وثيقة، في هذا خير عظيم جدا جدا. هذا شخص واحد، فلو كان عندنا 10 شباب يزورون السجون صار عندنا 100، لو كانوا 100 شاب صار عندنا 1,000 سجين. إذا العملية ما هي يعني ليست بالهيئة، فيها أجر عظيم، ولكن عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين. العطاء والخير كثير، لكن أين من يسر؟ كاس العطاء الرحمن سوقك كاسب، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. كاس العطاء الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكتلان. الجنة، الجنة الآن أصبح سوقها كاسب، والدليل أن أبواب الخير الكبيرة مفتوحة، وتجد الإنسان همه بطنه وسيارته ووظيفته ولا يفكر بشيء من هذا، لا يفكر أن يستمر على عمل معين حتى يصبح المانع أني منذ أن يعني فهمت هذا الأمر أن أتخصص في السجون إلى أن يتوفاني الله جل وعلا. بل لابد كما قلنا مبدأ التخصص مجرد أسبوع في السجن، الأسبوع الثاني في أفغانستان، الأسبوع الثالث في منزله مع الفلبينيين المجاهدين، الأسبوع الرابع في المنزل تجد الرجل ما شاء الله ورواه في كل محل تلقاه. هذا يعني كالذي يبذر حبا في أماكن متعددة، فحتى يريد يعني حتى يستطيع أن يجمع من هذا الحب البر الكافي لصناعة رغيف خبز ما يستطيع، لكن لما تركز الحب اللي تبذره في مكان معين ستجد بهذا القدر القليل من الحب الذي بذرته في هذا المكان تحصد منه السنبل والقمح، تستطيع أن تصنع من أرغفة خبز كثيرة. أنا لا أقول أن الإنسان حينما يدعو هنا وهنا وهنا أن هذا مجرم أو آثم، لا، لكن كمن معه البذور ويزرع يعني يبذر هنا ثنتين وهنا ثلاث وأربعة، فحتى يجمع حصدا أو حصادا لما بذر شيئا يكفي لرغيف خبز يتعب يحتاج يلف المسافة كلها عشان يكفي. لكن لو أنه ركز على السجود مثلا أو ركز في باب الرقية الشرعية أو ركز في مجال معين واستمر عليه حتى يلقى الله به، في هذا خير عظيم جدا، حيث أنه سوف يوجد من هذه البذور حصادا طيبا ينفعه وينفع غيره. كذلك يا أخوان سجون المخدرات اللي هي مستشفيات الأمل، أنصح الشباب أو أنصح طائفة من الشباب أن يتخصصوا لها، وأن لأن حقيقة مشكلة المخدرات مشكلة، وأكثر الذين يقعون أو أقول بعضهم أنا أتفهم بعضهم يدخل السجن ثم يقبض عليه ويرجع مرة ثانية ويخرج من السجن ويقبض عليه، والسبب ما هناك رعاية لاحقة أو ما هناك دعوة تخرج هذا الشاب لتوجهه. أحد الأخوة يقول زرت السجون وأخذت أتحدث، فقلت لهم إني أعرف بعض المجاهدين، هذا الشاب يقول أعرف بعض المجاهدين اللي الآن يضربون على المدفعية الثقيلة ويقتحمون الخط الأول في أفغانستان، كانوا من نزلاء سجون الأمل يوما ما، كانوا من مدمني المخدرات، بعضهم يعني إذا مشت القافلة الشباب يريدون أن يقتحموا بسطة أو موقع معين تجد بهم عند النصابة، والسبب كان من المدمنين على المخدرات. من الله عليه وهداه بزيارة أحد الشباب والدعاة، قال أريد أن يعني ذكر له من الواقع، الشاب الذي كان في السجن قال أنا رجل جلد خطير لا أبالي قتلت أو ضربت أو فعلت، هذه مواصفات رجل يصلح مقاتل. قال والله يا أخي مثلك يعتبر عملة نادرة في أفغانستان. فقال تستطيع تدبر موضوعي؟ قال نعم إذا خرجت إن شاء الله تيسر الموضوع. فكان على طيلة مستمرة به حتى خرج وفيز جوازه واستعان بالله، ومنهم من قتل شهيدا وأبرك نعمه. أن الموت واحد سواء هنا ولا هناك، لكن الحمد لله أنه لم يمت وهو مع شلة مخدرات، بل مات وهو على جبال أفغانستان شهيدا في سبيل الله جل وعلا. فهذه من النعم التي نجنيها وتجنيها الأمة حينما يتخصص من شبابنا من يعتنون بالسجون وأمورها. كذلك أخوة نقل الفكر الناضج إلى الناس، هذا من مجالات الدعوة إلى الله. أعطيكم مثال أو مجال بالأخرى، كم عدد الجوامع في المملكة العربية السعودية؟ جوامع لا حصر لها ولا عدد، منهم منذ أن يبدأ يفتح الكتاب والمصلين يقول باسمك ربي وضعت جنبي فوضت نفسي إليك ثم سكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما فتحفظ لي عبادك الصالح، يعني منذ أن يدخل الخطيب الناس مالي. والسبب ما هناك طرح جديد، ما هناك مواضيع جديدة، ما هناك مواضيع لها مساس بالساحة، ما هناك حركة، حتى الخطيب أسلوبه قد يكون. فحينما أأتي إلى الخطيب الذي أعرف عنه نوع من البرود أو الجمود أو خطيب إلقاء جيد، لكن يعني مع الناس يشدون إليه وينتبهون إليه ما يخرجون بذلك الفائدة ولا ذلك الحماس. ما الذي يمنع؟ وأنا أعرف مثلا أنه ورا جنب بيتي إمام جامع ما شاء الله علي صوته لا بأس به، ولكن يعني ينقصه الطرح الجيد في المواضيع، تجد عنده 12 يعني حوالي تقريبا 48 خطبة يعيدها ويكررها باستمرار. ما الذي يمنع؟ أنا حقيقة لا أتهم أحدا بعين، أقول قد يوجد، ما الذي يمنع أني آتي إلى هذا الخطيب وأقول تفضل جزاك الله خير، هذه موضوع خطبة أو عناصر خطبة عن الدعوة إلى الله جل وعلا، أولا فضل الدعوة، أثر الدعاة، مجالات الدعوة إلى الله جل وعلا، إيش رأيك لو خطبت لها الجمعة القادمة جزاك الله خير وترى الناس تبي تستفيد منها؟ أنت الآن تقف والله جل وعلا أوجب على من أمامك أن ينصتوا وأن يستمعوا لك، فرصة لا تفوت، حتى من لغى فقد بطل الجمعة، من مس العصا فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، يعني الله جل وعلا أوجب وجوبا على هذا الذي جالس بين يديك ألا ينشغل بغيرك ولا ينشغل بأحد سواك، فما الذي يجعلك تفوت هذه الفرصة؟ والله يا إخوان أنني قبل أن أدخل المسجد وبعدما أخرج يعني أقطع أصابعي أحيانا وأقول ماذا قدمت لهؤلاء الذين أوجب الله عليهم أن يوقفوني، وتجدك قبل الخطبة قد تجتهد أو تكون مشغول وجمعت عناصر معينة وألقيته بعد الخطبة تقول ها أسأل الله أن يكون انتفع، أسأل الله أن يكون استفادوا، أسأل الله أن يكون أثمر في هذا الوقت الذي أوجب الله عليهم أن ينصتوا لي فيه وأن يحضروا إلي فيه. فيا إخوان هذه المسألة مهمة، لو أن كل شباب أو كل مجموعة من الشباب حولهم إمام جامعي تساعدهم معه، بالعكس أنا أعرف بعض أئمة الجوامع يقول والله يا أخي مشاغل وربما أحيانا يصل يوم الجمعة انشغلت ما عديت موضوع الخطبة وكذا، هل هناك شيء يحرم علي وعليك أن أستفيد منك؟ يعني لو أحد منكم جاء وقدم لي موضوع كما فعل أحد الشباب ذات مرة، قام أعطاني ورقة فيها عناصر خطبة وجاب لي 4 مراجع وخمس مراجع، قال والله يا أخي سعد أتمنى أنك تخطب عن الموضوع وهذه عناصر وهذه مراجع، الله يجزاك الله يجزاك، بدلا من أن أتعب في البحث عن هذا الموضوع وفكر الموضوع تكون أنت أعنتني على اختيار موضوع، الناس بحاجة إليه والساحة بأمس الحاجة إليه وأعنتني على إلقائه بهذه الطريقة. فتصوروا يا أخوان إذا قلنا أن عدد الجوامع كذا وفي كل جامع معدل 1500 إلى 2000 مصلي، يعني قرابة نصف مليون، إيش نصف مليون؟ بالعكس ملايين، ملايين البشر يوم الجمعة يخرجون برأي وبفكر وبتوجيه وبعبادة وباستفادة بسبب توجيهنا لخطبة الجمعة. نحن نعقد قرابة 4000 مؤتمر يوم الجمعة في أنحاء المملكة.
الله أكبر. لم تكن من بعد نازلة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه النازلة على الشريط التالي.